الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طرح أخوكم مسألة ممن تعودنا على أنه مرتاد لهذه الحلقة، جدير أن تطرح وتبين وتناقش ذيولها وأصولها، وينقل كلام الأئمة فيها. وهي مسألة: هل جائز للمسلم أن يقلد مذهبا معينا يعيش عليه كمذهب الحنابلة، مذهب الشافعية ونحو ذلك من المذاهب المعتبرة التي سطرت أصولها وفروعها وصنفت لها المصنفات وحرمت؟ فأقول بالله التوفيق، معنى مذاهب العلماء كالإمام أحمد والشافعي والإمام مالك مجموع ما نظروا فيه فيما يتعلق بالعلم فاستنبطوه واجتهدوا في النظر فيه مما كتبه عنهم أصحابهم، وكانوا على منصب الاجتهاد والنظر، فكتبوا لهم أقوال تتعلق بفروع الشريعة فيما يتعلق بالفقه الإسلامي، والفقه في اللغة هو الفهم، وفي الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية من طريق النظر والاجتهاد لا التقليد. فكان هؤلاء الأئمة كالإمام أحمد والإمام مالك قد طلبوا الحديث وكتبوه وسافروا لسماعه رحمة الله عليهم، فاجتمعت لهم أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، ونظروا في الإسناد وتعلموا أصول الفقه. كالإمام أحمد تعلم أصول الفقه من شيخه الشافعي، والشافعي صنف رسالة ضبط فيها أصول الفقه تسمى بالرسالة. وعلم أصول الفقه هو القواعد التي تستعمل في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، مثل الأصل في الأمر الوجوب، هذه قاعدة أصولية. فعمل الفقيه يأخذ هذه القواعد الأصولية وينظر بها في النصوص فيستنبط الحكم على وجه منضبط. وأصول الفقه مستمد من طريقة العرب وأسلوبهم، ومن الكتاب ومن السنة. فالعربي قديما إذا قال لعبده مثلا: اسقني ماء، فتأخر أو تلهى عنه عاقبة، فعلم والأمر جاء بلغة العرب في القرآن أقم الصلاة أن الأصل في الأمر الوجوب مثلا. فعمل هؤلاء الأئمة بهذه القواعد المنضبطة على ما اجتهدوا فيه في التقعيد. فأصول المالكية لهم اجتهادهم فيها وتحريرهم، والحنابلة والشافعية، ويجمع معظم أصول أو أصول مشتركة بين الأئمة الأربع مختصر اسمه الورقات، وإلا تجد أن هناك بينهم خلاف في أصول الفقه، طريقة الاستنباط، أدلة الفقه الإجمالية بين هؤلاء المذاهب رحمة الله عليهم. فالأحاديث التي جمعها الإمام أحمد مثلا وكان يحفظها أو كان يحفظها كثيرة، فكان يحفظ ألف ألف حديث، يعني مليون حديث الإمام أحمد، وهذه لا شك أنها كرامة وأمر يشبه أن يكون خارق العادة، لأن الأحاديث إذا تحفظ مع الآثار مع اشتراكها وتشابهها ويصل لهذا العدد الكبير، لا شك هذا يدل على قدرة الواحد القدير سبحانه، وأنه يودع من شاء أو عند من شاء مثل هذه الموهبة، وهو على كل شيء قدير. فحينئذ كان لمن أحمد مجالس، مثلا مجالس تحديث، يحدث، حدثنا أخبرنا، ويحضرها أمة من الناس. وهو لما كان طالب الإمام أحمد تلميذ كان يسافر إلى اليمن مثلا، عبد الرزاق الصنعاني وغيره من الشيوخ يكتب عنهم الأسانيد مع الأحاديث. مجموع هذه الأحاديث لا شك استنبط منها فروع الشريعة، لا شك مع الآيات وأقوال الصحابة. فكتب عدة أحاديث مثلا فيما يتعلق بالآداب، كإعفاء اللحية، أرخ اللحى، كتب حديث أرخ اللحى حف الشارب لا تشبه المشركين. فيأتي أصحابه تلامذته يحضرون حلقات مثل هذا، فيسمعون منه في الدرس أو في أثناء الأسئلة الخاصة الموجهة له، كما في مسائل ابن عبد الله، فكان ذلك الابن البار ملازم لأبيه موفق، وهذا توفيق. أحيانا يكون عند الإنسان بين يديه جوهرة قلة التوفيق راه كالزجاجة لا يعتني بها ولا يمسحها ولا يحفظها. فهذا الابن البار عبد الله ثمن علم أبيه فلزمه، وكان يوقي عليه أسئلة، مثلا مسائل عبد الله معروفة، وابنه صالح أيضا كان يلقي عليه أسئلة وتأتيه من الجمهور أسئلة، ويقرر في دروسه مسائل فروع. فمجموع هذا كله حرر مذهب الإمام أحمد. فقد يسأل مثلا عن إعفاء اللحية، أو يسأل كم يغسل المسلم النجاسة، أو يحرر ذلك ابتداء من غير مسألة في الدرس. فتكتب مجموع روايات أحمد، فأحيانا يكون له في المسألة خمس روايات، مثل هذا مثال فقط لإمام، وقص عليه من الإمام الآخرين كالشافعي ومالك. فله مثلا في النجاسة تغسل ثلاث رواية، ولا يفتي إلا بما تحرر عندهم من صحة الحديث والفهم المنضبط له، فإذا جد له فهم آخر أفتى، فصار له بهذا مجموع روايات تدل على اتباعه رحمه الله للحديث. كان يقول ما كتبت سوادا في بياض إلا عملت به. قيل اختباؤك ثلاثة أيام من السلطان، قال أخذت بحديث اختباء النبي أبو بكر في غار ثور رحم الله الإمام أحمد. فمرة كان يفتي بأن غسل النجاسة هذه رواية يجزئ فيها ثلاث مرات، لعله يذهب إلى حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أن بدت يده، ثم مرة يفتي أنها تغسل النجاسة بالعدد بحيث تذهب العين ولو بقي الأثر، ومرة سبع، وهكذا بحسب ما يتجدد له من فهم بالأحاديث ستتكون روايات له، حرة الروايات. فيأتي مثل من أصحابه المتأخرين يعني أو الذين أفادوا من علمه كصاحب المغني ابن قدامة يحرر رواية واحدة في كل مسألة تتعلق بأبواب العلم المصنفة تحت كتب مثل كتاب العمدة في الفقه، فيكتب رواية في كل مسألة فرعية في أنواع المياه في أركان الصلاة في واجباتها، فقد يرى الإمام أحمد عمل ركن غيره من الأئمة يراه واجب ليس ركن حسب ما يستنبط من الأحاديث. فهنا تأتي مسألة الأخ في كتاب مثل العمدة في الفقه تحرر فيه رواية عن الإمام أحمد، فهل يجوز للمبتدئ أن يقلد الإمام في هذه المسائل فيقول أنا مذهب حنبلي فيقرأ ويحفظ كتاب العمدة في الفقه؟ فحينئذ يقال إذا قال المبتدئ أنا سأقرأ كتاب العمدة في الفقه على شيخ وأخذ ما قاله الإمام أحمد في مسألة كذا وكذا في الطهارة في الصلاة في الحدود في الديات فلا مانع منها، لا مانع، لأن الله قال فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وضبط نفسه وقال أنا أكثر من أطمئن إليه في باب الفروع الإمام أحمد لكثرة مسموعاته من الأحاديث، فكان يحفظ ألف ألف حديث مثلا. لكن ابن تيمية بيّن أنه إذا قال سأقلده لا أخرج عن أقواله، وإن تحرر إلي يعني من مذهب الشافعي بالنص خلاف قول أحمد فلا أخرج على مذهبه، هذا ابتداع وتعصب، فيقول في كل مسألة سأخذ بقول أحمد حتى لو تحرر لي بالدليل ما يدل على خطأ أو أن ما ذهب إليه مرجوح. وسبحان الله بهذه المناسبة أقول غالب من تجدهم حنابلة تبعوا الإمام أحمد لشدة عناية بالسنة، تجد عندهم البدع أقل بكثير من غيرهم، بل لا تجد ظاهرا عندهم بدعة ظاهرة كالمولد والتصوف، هذا وجد في المذاهب الأخرى فيقول أنا شافعي يفجأك بدع كثيرة فعلها كالتصوف، يقول أنا مالكي ويفجأك بدع كثير يصنعها، هذا لا ليس طعن في الأئمة الذين اتبعوهم، ولكن رزق الإمام أحمد عناية بالسنة حتى ممن يعني أكثر من غيره تفوق على غيره في المتابعة وتحرير المتابعة للنبي والإنكار على من خالف السنن والتشديد في ذلك. وأعانه في ذلك الرزق بأصحاب تتابعوا على هذا على مر السنين بتحرير مذهبه وإنكار البدع كالبربهاري صاحب كتاب شرح السنة رحمة الله عليه. فإذا هذا هو الابتداع أن يقول لا أخرج عن مذهب الإمام أحمد. فاعتقادنا حينئذ في هؤلاء الأئمة أننا وإن اتبعنا مذهب درسناه واستفدنا منه على شيخ الرواية فهذا لا بأس أن ندرك كتاب كامل للشافعي، لكن أنوي إذا جاءت سنة صحت وقال بها عالم معتبر أن أترك هذا المذهب في تلك المسألة وأذهب إلى الآخر، ولا شك ولا بأس أن أنوي فيما لم يتحرر عندي خلاف السنة فيه أن أبقى متبعا للمذهب، لا بأس، لأن الله قد بسم أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأي رجل من أهل الذكر مثل أحمد بن حنبل وأصحابه الذين حرروا مذهبه رحمه الله من تقدم. نعم، ولن تأخر كالحجاوي وغيرهم، ومن توسط كصاحب المغني ابن قدامة رحمة الله على الجميع. فاعتقادنا في أولى الأئمة أنهم علماء مجتهدون صالحون زهدوا في الدنيا وزكاهم العلم الذي طلبوه واشتهروا بذلك وتواتر عنهم الصلاح رحمة الله عليهم، ولكن لا يحل لأحد أن يقلدهم ويترك الحديث إذا تبين له، لأنهم كلهم متفقون على ذلك. قال الشافعي وأجمعت الأمة من لدى رسول الله أن من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائن من كان. وقال شيخنا العلامة أبو العز بن باز رحمه الله فالحق في صدور أهل العلم أجدر بالاتباع يعني من أقوال الناس وآرائهم واجتهاداتهم، الحق الذي علموه من السنة. ومن فتنة المتعلم أن يصيب هوى في قول عالم أحيانا من هؤلاء فيوافق هوى فتلوح له السنة تخالف ما قال فيتمسك بهذا الأصل وهو أنه عالم وأنه يتبع. طيب عالم خالفه آخر فلماذا جعلت هذا العالم حجة على هذا وكلهم علماء؟ هل الترجيح في الهوى جائز؟ قال تعالى ولا تتبعوا الهوى أن تضلوا. فليس الهوى المرجح، المرجح مقدمات علمية يعرفها العلماء مثل حضور صاحب القصة في الحديث القصة كما قال ابن عباس تزوج النبي ميمونة وهو إيش؟ وهو محرم. قال أبو رافع سرير النكاح تزوجها وهو حلال، فقدمنا قول أبو رافع الصح على قول ابن عباس أنه صاحب القصة. هذه المرجحات التي تعمل بها وليس الهوى أن يوافق هواه فيعمل بمبتغاه لا بما خلقه أو أنزله ربه الذي خلقه فسواه. ولذلك الإمام أحمد كان يقول سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول من أخذ بمذهب أهل الكوفة في جواز شرب النبيل، النبيل قليل الكحول، فتساهل فقال جائز وترك حديث ما أسكر قليله فكثيره حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ترك هذا لقول أهل الكوفة. وأخذ مذهب أهل المدينة في جواز سماع الأغاني، وقد جاء في الحديث ما يدل على تحريم سماع الأغاني، خرجه الحديث أو ذكر الحديث معلقا البخاري في صحيح من حديث أبي موسى الأشعري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف يمسون في لهو ولعب كما في رواية يصبحون وقد مسخهم الله قردة وخنازير. وأخذ مذهب أهل إيش أهل مكة في إيش في المتعة وقد مسخت المتعة في مبدأ الأمر وحلت المتعة وهو أن يعقد على المرأة أسبوعا ثم يطلقها ويكتب هذا في العقد وهذا بخلاف النكاح بني في الطلاق فقول الجمهور جوازه ورجح العلامة بن باز أنه إذا تزوج امرأة أو نوى طلاقها بعد شهر جائز مدام في النفس لم يكتبه ولم يتفق معه ولم يتفق مع أهل الزوجة فتبين من هنا أن مقصود الأئمة في هذا الباب هو متابعة النبي والدليل وترك التعصب لهم حتى قال الشافعي إذا رأيت الحديث إذا سمعت الحديث وأفتيت بما يخالفه فاعلموا أني مجنون وقال شعبة إذا أتاكم رأي مخالف الحديث فبولوا عليه وآخر يقول كما قال الإمام مالك كل أن يؤخذ منه يرد إلا صاحب هذا القبر وإذا أتاكم قولي كما قال البعض منهم وقول النبي فضرب بقولي عرض الحائط لكن هذا في من انتبه في من كان من أهل العلم لا يأتي مقلد ولا نعرف الدليل فنقول ترى انتبه لا تفعل هذا الإمام أحمد أفتى أنه لا يجوز فلاحلو هوى يخالف كلام أحمد هوى مسك به متلذي به فجأته كلام أحمد قال ترى الإمام أحمد نهى عن هذا وكان يفتن ليش كراه تنزيه حرام فنظر قول أحمد نظر لهواه وليس بعالم ولا يعرف الأدلة قال قال أحمد هذا والنعم قال الإمام أحمد هذا وهذا منصوص كلامه إلى آخره كل أن يؤخذ منه يرد عجيب أفلا قلت هذا في بتر قدمك عند الطبيب فجاء الطبيب لاح له أن رجلك فيها ما يسمى بالغرغرينة وقد ظهر من السواد وتقلبها والضغط عليها أنها إذا تركت يسري الداء إلى فؤادك فيقتلك فأفتاك فقال ساعة واحدة لا يصلح أن تبقى خلال الساعة تجهز الرجل للنشر كذا نعم متأكد يا دكتور متأكد يا فلان فحينئذ يهاب أن يقول لأولاده ارجعوا للبيت ليش أبوي كل أن يأخذ من الولاد لأنه يشعر أنه لا يستطيع أن يحكم بمعلوماته على خطأ الطبيب فيرده بعلم فحينئذ ما نلقاه إلا مدرج له أطول ما يكون خذوها فانشروها وأي مكان شئتم فرموها المهم أعيش فصدق من غير تردد فلماذا لم يأتي لعالم هو أوثق من الطبيب من جهة خوفه من الله ومثله على الأقل في سعة العلم لو كان كذلك لما يأتي العلم من هذا العالم تقول إيش كل اللي هذا واضح له هوا أي أو كما قال الإنسان على طالفته ابن عباس في الحكم أن الذي يحكم غير ما أنزل الله واستحل كافر لما استحل ليس بكافر فنظر لهواه يكفر الحد كفر الحكام خروج عليهم نظر ابن عباس يخالف يعني ويهون من الكنافة الطواغيت اللي تعود عليه طوال حياته، طواغيت كفار طواغيت، ويجي كلام ابن عباس يهدم له عمل 20 سنة هو يسعى به كسوس في الناس، طواغيت طواغيت. قال ابن عباس فعلت هذا مع بعضهم، فلما لاح له القول هذا يخالف هوى عن ابن عباس نظر، فقال ابن عباس رجل ونحن رجال، هكذا والله بالنص قال لي ابن عباس، يعني لو قال الإمام أحمد كانت مصيبة، كيف ابن عباس الذي زكاه النبي، نفس النبي زكاه، اللهم علمه الكتاب فقهه في الدين، نحن رجال ابن عباس رجل، الله أكبر، والله حق هذا درة عمر أن يضرب بها قفاه، نعم، حتى يتأدب من مثل هذه المقالة الشنيعة في الدين. أظن الأخ الذي سألني أجبت عنك، أجبت على سؤالك بشيء من التفصيل، والمسألة لعلها تأخذ وقت أكثر، لكن هذا مختصر الكلام، نسأل الله أن ينفع به، ولينشر هذا الكلام من جهة أن فيه دفع للتوهم أنه جائز التقليد في الشريعة، وفيه تفريق بين التقليد الجائز الذي لا غنى لأحد عنه، والتعصب الذي هو لا يجوز في كلمة التي مضت لو عقلتها. فأسأل الله أن يهدينا العمل بالسنة وتقديمه على آراء الرجال. قال مالك السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. وقال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال ويدخل في الآية هذه من عرض عليه كلام الله أو كلام الرسول وصح عنده وفهم ذلك منضبط من كلام العلماء ثم راح يقلد وهو لا يدري لماذا يقلد، ما الدليل؟ فانجمع في نفسه أن هذا الذي أقلده لابد يكون عنده نص وإن خفي عليه، فهذا من اتباع الظن وترك الهدى، وهو الحديث إذا جاءك وعرفت صحته ومعنى. فأنكر الله على من فعل مثله فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس فلقد جاءكم من ربكم الهدى. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولذلك كان شيخنا وصي الله عباس يقول لنا في الهند، الشيخ في الأصل من بلاد الهند متعصبة الهند من الحنفية، يقول أي حديث يخالف مذهبنا فهو إما ضعيف أو منسوخ مباشرة. وذلك إذا عرف عليهم حديث ابن عمر الذي خرجه في البخاري ومن قبل مالك في الموطأ، كان النبي إذا كبر يرفع يديه إلى حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع، والأحناف كم يرفعوا مر على حديث كان النبي إذا كبر حديث مسعود ظن يرفع يديه ثم لا يعود، فتعطيهم هذا الحديث فيه أكثر من مرة في رفع يديه فمباشر يعبى، يقول هذا ضعيف، هذا ضعيف أو منسوخ لا يقبل، هذا اتباع للظن. يقول أكيد أبو حنيفة عنده ناسخ لهذا الحديث، أنا ما في أدري مثلا أو لا أدري ما يجعلني أني أترك أبو حنيفة، فلعله يكون عنده. فكلمة لعله هذه ظن ولا يقين؟ ظن. والحديث ظهر له صحة وأخذ به العلماء يقين، فلماذا يقدم الظن على اليقين؟ والله يقول انت تتبعون الظن ما تحلف هو الانفس لقد جاء رب الهدى، جاءك الحديث اعمل به حتى يتبين لك ما رجعك الناسخ لها من قول امامك. اما هكذا تقول يمكن ويمكن وانا اجزم انه لابد يكون عنده، هذا الجزم من الكلام على الله والرجم بالغيب، فلا يجوز تقديم هذا على الحديث اذا لاح لك وعرفت صحته وفهمت معناه فإن الله سيسألك عن حديث يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن علمه ماذا عمل به، الحديث هل عملت به أو لا.